بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قول الرجل للمرأة لبيك وسعديك إذا أمنت الفتنة. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا سماك عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرا لنا فاحترقت يدي، وانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت له: يا رسول الله. فقال: لبيك وسعديك. ثم أدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم لا أدري ما هو، فسألت أمي بعد ذلك، ما كان يقول؟ قالت: كان يقول: أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. يعني يرقيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك وسعديك. فهل يقال لمن لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك لبيك؟ لفظة لبيك سهل، لكن لفظة وسعديك من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بها تبشير لها بالخير، أما من غيره فلا ينطبق عليه ما انطبق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تبشير لها بالخير، إلا إذا أراد وسعديك من قبلي، أي أنا أسعدك بطاعتي لا على أنها سعيدة في الدار الآخرة. هات النهاية. أو فيض القدير. قال: استعمال المعاريض. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هادي يهديني. فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه فخرجوا إليهما، فقالوا: ادخلا آمنين مطاعين. فدخلا، قال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأقبح ولا أقبح أي فيها فيما حصل لهم، وأما ليس هذا مسبب الدهر، إنما فيما حصل لهم من الضيق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، ما هذا الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلوا الحرة وبعثا إلى الأنصار، فجاءوا فقالوا: قوما آمنين مطاعين. قال: فشهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث عفان به. ساعدت طاعتك مساعدة، سعديت بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد، ولهذا ثنية، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا فعل لا يظهر في الاستعمال. فقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفردا، لم يسمع، فإذا المقصود به طاعة، لا شهادة له بالسعادة، فإن هذا لا يكون إلا للمعصوم فيما أوحي إليه. ولكن وسعديك، أي كما أنه لبيك مقيما على طاعة إقامة بعد إقامة، يكون سعديك ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، كذا في النهاية. ومن هذا الباب يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، حديث محمد بن حاطب حين تناول قدرا لهم فاحترق وذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجل في الجبانة. لأنه كان صغيرا، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. نادته امرأة فأجابها، طلبت منه أن يرقي ولدها فرقاه. وفيه النفت على الجروح والحروق حال الرقية. وفيه السؤال عن الرقية، وأنها تكون ظاهرة يفهمها الناس، وأن الله عز وجل هو الذي يذهب الباس، المرض والعلة الله يذهبها. وأن الله هو الشافي، حتى وإن تعددت الأدوية، حتى وإن كان المرض يسيرا قد يعجز منه الأطباء على يسره، ما لم يكن الشفاء من الله عز وجل. فربما ترى بعض الأوقات تحصل ملاريا عند الناس يتعالجون منها بشدة، ويتعبون ويذهب مكان إلى مكان وفيه ملاريا، وإذا بالمرض ما زال ملازما له حتى يفتح الله ويسر الشفاء بشيء يسير. ومثل ذلك ودون ذلك وفوق ذلك، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. وذلك الغلام يقول: إنما يشفي الله، هذا هو، لا شافي إلا أنت. وإذا فهم العبد مثل هذه الأدلة يفهم ويستفيد أن دافع الضر هو الله عز وجل اللي قلبه به، فلا يشغل بالعزائم ولا بالحروز ولا بالمشعوذين ولا يبالي بهم، ولا تضجر مما يحصل من أقدار الله عز وجل. وإذا مرضت فهو شفاء، الله قادر على شفائك. وعلى المريض أن يكثر من دعاء الله لشفاء مرضه، وهذا أمر مجبول عليه المسلمون. المريض في حال مرضه كثير اللهج والدعاء والتضرع إلى الله. وهذا نافع بإذن الله عز وجل، ويدل على خير لذلك المريض شفي أو مات، ما دام ذاكرا لله عز وجل وداعيا له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه كان يدعو أن يهون الله عليه سكرات الموت، الباب الذي يلي استعمال المعاريض. المعاريض في بابها مشروعة، فرق بين المعاريض وبين تقية الرافضة. الرافضة اتخذوا ذلك ديدنا ودينا، ويأتون من التقية ما لا يصلح أن يقال، بل هو عين الكذب، لأن الكذب دثارهم، التقية شعارهم، أو التقية دثارهم الكذب شعارهم، فهم كذبة أكذب من على وجه الأرض، يقول شيخ الإسلام. والمعاريض مثل هذا الكلام، من هذا الغلام معك؟ قال يهدين السبيل، فعلا يهدين جميعا ويدعونا ويهدي إلى صراط مستقيم، يهدي الأمة كلها. هذه كلمة واضحة، وهم فهموها أنه واحد خريص يدل على الطريق إلى المدينة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل الأمة إلى طريق الجنة. هم فهموها أنها الطريق التي يسير عليها إلى المدينة، وهو يقول يهدين السبيل، أي سبيل الجنة، طريق الجنة. كان هذا من المعارض الواضحة. واستعمالها سائغ، ونظير ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحملنك على ابن الناقة. قال يا رسول الله، فكأنه تعجب أن يحمل على ابن الناقة، أي على جمل يسافر عليه. قالوا: هل تلد الإبل إلا الجمال إلا النوق؟ يعني الجمل مهما كبر فهو ابن الناقة. كلام واضح. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدخل الجنة عجوز، فجعلت المرأة تبكي، فقال: لا يدخل الجنة إلا كبير، إلا شاب، أن يعني يدخل الجنة إلا وهو شاب. ونحو ذلك مما جاء من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كلها صواب، حتى ما كان على سبيل المزاح أو المعاريض. قوله في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه، ومن قرينة الحال لو كان عبارة عن غلام لكان رديف أبي بكر، ولكن تعجبوا أن أبا بكر كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: من هذا الغلام؟ وفيه دليل على أن أبا بكر كان معروفا عند قريش وعند كثير من العرب في الحجاز وعلى جهة المدينة حتى قبل الهجرة لكرمه وشهرته وسفرياته ولقائه للناس. هاد يهديني في لفظ يهديني الطريق. وفيه أيضا استقبال القادم الكريم وأن المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم استنارت واستمر هذا الاسم يقال عنها المنورة ثم نسخ هذا الاسم بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال عنها منورة ولا مظلمة ويبقى على الأصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الاسم يعني منورة أخذ من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قيل مظلمة. نعم بقي النور نور الإيمان نور العلم نور الهدى إلا أن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كما كان من قبل فيبقى أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان على قصد الاصطلاح العرفي على ما تعارف عليه الناس من أنها منورة بالعلم منورة بالهدى منورة بكذا بحيث نزل فيها الوحي فمكة أيضا منورة. وكثير من الأماكن نزل فيها الوحي يقال عنها منورة ودخلها الإيمان ودخلها العلم والهدى ونزل فيها الوحي فلا خصيصة في المدينة بهذا القول أو لأن يقال المدينة النبوية هذا الأولى. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وما سماها المنورة. أبو أمامة المذكور هنا ليس هو صدي بن عجلان وإنما هو بن أسعد بن زرارة أو أسعد بن زرارة وفيها أن الفرح بالخير والهدى يجعل الناس من شدة بهجتهم بالخير والهدى كأن الدنيا نور أمامهم لقوة الانشراح وأن الحزن والمصائب إذا تراكمت على الناس واشتدت تجعل الدنيا كأنها ظلمة أمام المحزون فهذا تعبير بلاغي لا من باب المجاز تعبير بليغ. وفيها أيضا أن الضوء المذكور مقصود هنا ولا أضواء ما كان هناك أضواء ولا كهرباء ولكن المقصود أن الضوء المعنوي والنور المعنوي والخير المعنوي الذي رأوه. وفعلا استنارت الدنيا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان قد دخل قرية بما عنده من العلم بذاته وبما عنده من العلم فهذا كلام جيد. وحتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس ما كانوا يعرفونه يظنون أن الرسول هو أبو بكر حتى جعل أبو بكر يضلل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل يجعله في مكان ضليل أو فعرفوا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك. وأن الناس تختلف نظراتهم ربما يتوقعون الشخص على خلاف ما سمعوا فإذا رأوه خلاف ما كانوا يظنونه. وأن شؤون الناس بدين الله عز وجل فكلما كان العبد لله أطوع كان أعظم عند الله عز وجل، فعظمة النبوة لا نظير لها. قال: وقال شيخنا ابن القيم يقول في إعلام الموقعين المجلد 383 فيما يتعلق بالحيل، وقال شيخنا رضي الله عنه: والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان، أحدهما المعاريض، وهي أن يتكلم رجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ويهم غيره أنه يقصد به معنى آخر، فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية ما إحداهما أو عرفية ما إحداهما أو شرعية ما إحداهما، فينبغي أحد معنييه. فيعني أحد معنييه ويوهم السامع أنه له أنه إنما عن الآخر، إما لكونه لم يعرف إلا ذلك، وإما لكونه دلالة الحال تقتضيه، وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمها إلى اللفظ، أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، أو ينوي العام الخاص أو بالمطلق المقيد العام المطلق الخاص. وذكر الحديث، قال ذكر من هذه المعاني: مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته، فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضر غير مستحق فهو جائز، كقول الخليل: هذه أختي، الأخوة في الله، هي زوجته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. وقول الصديق رضي الله عنه: هذه يهدين السبيل. ومنه قول عبد الله بن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق. الأبيات: أوهم امرأته القرآن، وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك. وهذا الضرب إن كان نوع من حيلة في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرمة من الوجوه المحتال عليه، من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به. طيب، هذا نوع من الحيل اعتبره ابن القيم رحمه الله، وأهل العلم يعتبرون هذا المعاريض من الحيل التي عند الحاجة تكون وليس على الإطلاق، لا تكون ديدن الإنسان وإنما تكون عند الحاجة، قد تكون مباحة قد تكون واجبة إذا كان لدفع ضرر. تفضلوا وفقكم الله.